بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، فاستجب دعاءنا واقض حوائجنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وأود التنبيه قبل الشروع في درس اللقاء إلى أن موعد الدرس بإذن الله تعالى سيتغير نظرا لتغير التوقيت، فإن شاء الله الدرس القادم يكون عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى. يبقى اللقاء يكون عقب صلاة المغرب من كل أسبوع علشان التوقيت وتأخر الوقت بإذن الله تعالى. فالحاضر يخبر الغائب بإذن الله تعالى إن شاء الله. كل يوم أحد، كل يوم أحد لقاءنا كما هو، بس عقب صلاة المغرب بدلا من العشاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وعود لما بدأناه، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول فيها ربنا جل جلاله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فضلها ومنزلتها، بدأنا نتكلم عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، وتحدثنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. فبين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. يبقى جنس الإنسان في خسران، يعني في هلاك، إلا صنف من هذا الجنس. هذا الصنف له صفات. أولى الصفات صفة الإيمان: إلا الذين آمنوا. الإيمان أي صفة العلم، العلم بالله عز وجل، والعلم برسوله، العلم بدين الإسلام. فهذا مفهوم الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، تعرف قدره ومنزلته، وأنه لا سبيل للوصول إلى الله إلا خلف هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، فتعمل بشريعته، تنفذ الأمر وتجتنب النهي، وتصدق الخبر. تعرف دينك معرفة صحيحة، تعرف الإسلام الذي قال عنه الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا، والذي قال عنه الرب جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. والذي قال عنه الرب جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فتعرف إسلام، فتكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضايا الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم وهي صفة العمل بهذا العلم، وعملوا الصالحات. فبعد العلم يأتي العمل، ولا عمل بغير علم. عمل بغير علم ضلال، وعلم بغير عمل غضب. لذلك في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، الضالون الذين عملوا بغير علم فوقعوا في الضلال وفي الشرك. إنما الذين أنعم الله عليهم اللي هم علموا فعملوا، يبقى عندهم العلم والعمل وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا في رحابها لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل وتكميل الغير بعد أن حققت الكمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح. فلابد أن تسعى في تكميل غيرك بالدعوة إلى الله، وتواصوا بالحق. أطلنا الحديث في هذا الباب لأهميته، تكلمنا عن فضل الدعوة وحكم الدعوة إلى الله، بدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله، بدأنا نضع جملة من القواعد الكلية من الكتاب والسنة التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله حتى تثمر الدعوة الخير كله، كما أثمر ذلك على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه ومن تابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يخالف أمر النبي باطل، مردود، غير مقبول. فتكلمنا عن هذه القاعدة الهامة، وبدأنا نتكلم عن البدعة وعن تعريفها لغة واصطلاحا، ثم وضعنا أصولا يعرف من خلال أو يعرف من خلالها المسلم أن هذا القول أو هذا العمل من البدع. فلخصنا ذلك في أصلين: الأصل الأول أن تتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله. يبقى أي عقيدة أو أي قول أو أي عبادة ما فيش فيها تشريع من كتاب أو سنة، على طول وانت مغمض عينك كما يقولون تقول دي بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. ليه؟ لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فدي أصل مهم أوي. واحد يجيب لك عبادة معينة، ذكر معين، طريقة معينة في التقرب إلى الله، خلاص نسأله ما الدليل من كتاب الله، نسأله ما الدليل من سنة رسول الله، ما فيش دليل، يبقى على طول بدعة وضلالة. لأن النبي قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكل من ألفاظ العموم، عشان كده بنقول لك ما فيش في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة في الدين ضلالة. إنما في أمر الدنيا في بدعة حسنة، بتركب سيارة سمارت بكرسي واحد جنبك بدعة حسنة، لأن أنت والزوجة فقط هتجيب سيارة تشيل 10 ليه مثلا، والسيارة بتنفعك وبتخدمك، بتجيبك المسجد، بتوديك العمل، ماشي. يقول لك السيارة بدعة حسنة. واحد تاني جاب سيارة كومبي أو جامبو أو جاب سيارة عائلية تاخد 10 و20، ماشي يا سيدي، المشكلة مش بتخدمك وما فيش فيها ضرر، أيوة يبقى بدعة حسنة. واحد جايب تليفون مش عارف صفته ايه، واحد عنده طيارة، ما الطيارة بدعة صح، لكن بدعة حسنة. تنقلنا من بلد لبلد وتوفر الوقت والجهد. كانوا قديما عشان يروحوا الحج من بلاد المغرب ياخدوا سنة، 6 شهور رايح و6 شهور عودة. يا إيه ده؟ السنة كلها حج. يطلعوا بالقوافل من المغرب يمروا على تلك البلاد، لما يوصلوا عندنا في مصر في اسكندرية يعسكروا ويتاجروا ويبيعوا ويشتروا ويقعدوا فترة من الزمن، وبعد كده يواصلوا السفر لما يوصلوا على موسم الحج. بعد ما يأدوا المناسك يبدأ يروح على فلسطين عشان يزور القدس، ربنا يفرج كرب أهل فلسطين ويعيد الأقصى سالما من أيدي الأعداء، آمين. وبعد كده يرجع على بلادهم نفس الطريق، يرجعوا تاني على اسكندرية ويعملوا استراحات ومش عارف ايه، جايبين بضائع معاهم من الحج يتاجروا كمان ويبيعوا ويشتروا ويرجعوا مبسوطين وجابوا أجرة الحج ورجعوا بلادهم سنة كاملة. الآن حضرتك انت في ألمانيا ولا في فرنسا، هنا في 4 ساعات بتروح المدينة ولا ايه؟ تاخد الطائرة في 4 ساعات بقيت في المدينة. الله أكبر. أيوة، يبقى بدعة حسنة ولا لا؟ بدعة حسنة. يبقى في أمر الدنيا البدعة إما أن تكون حسنة أما تكون سيئة. إنما في بدعة في الدين، نقول لك نو جامي، ما في أي بدعة في الدين، على طول ضلالة. لأن كل من ألفاظ العموم تيجي عايز تعبد ربنا بطريقة معينة لم يأتي بها النبي محمد، نقول لك إيه؟ بدعة. يا عم الشيخ ده أنا بذكر ربنا، اذكر ربنا كما أراد ربنا على لسان نبينا، ده دين. لو كان خيرا لفعله النبي وحثنا عليه ودعانا إليه. ليه؟ لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم، أسمعها كده، يبقى الدين اكتمل ولا لا؟ والدين هو العبادة، اكتملت ولا لا؟ هتجيب لي انت عبادة جديدة يبقى مبتدع، تبقى ضال، تبقى مضل. ليه؟ لأن الدين اكتمل على إيد النبي، خلاص خلصت القضية. ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. فلما يجي المبتدع يقول لك أصلي خير، دنيتي خير وبذكر ربنا، نقول لك أنت كده تتهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بخيانة الأمانة وخيانة الرسالة، وإنه ما وصلناش الدين كاملا. لأن معنى أن في عبادة خير وما قالهاش النبي، يبقى النبي كتم إيه؟ الخير ده عننا. وربنا بينزه النبي على ذلك، يقول وما هو على الغيب بضنين. ما بخلش النبي في تبليغ الرسالة، بل بلغها كاملة عليه الصلاة والسلام. يبقى فإن كل محدثة بدعة، كل بتشمل إيه؟ العموم، سواء كان في اعتقاد أو في قول أو في فعل، خلاص. يبقى أنا عندي أصله إن أي أمر فيه تقرب لله لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله يبقى إيه؟ بدعة، ضلالة. الأصل الثاني الخروج على نظام الدين، يتبع بقى هوى، يتبع أشخاص، يتبع كذا ويترك الدين، يبقى ده بدعة وضلالة. علشان كده ختمت اللقاء الأخير قلت لك طيب أنا الآن أود أن أعرف كيف أكون متبعا للنبي، هل من ضوابط؟ نقول لك أي، علشان تحقق الاتباع أنت محتاج لستة أمور تطبقها في عقيدة أو في قول أو في عبادة علشان تبقى متبعا للنبي. يبقى أنا هتبع السنة في 6 أمور، في كم أمر؟ 6 أمور. 1، من حيث السبب. 2، من حيث الجنس. 3، من حيث القدر اللي هو الكم العدد يعني. 4، من حيث الكيف والهيئة. 5، من حيث الزمان. 6، من حيث المكان. كم دول؟ بالمثال يتضح المقال، لأن احنا عايزين نفهم. انت أصلت القضية كده وذكرت شروطا 6، طب انا مش فاهم يعني ايه السبب ويعني ايه الجنس ويعني إيه القدر، ويعني إيه الكيف، ويعني إيه الزمن والمكان، صح؟ أنا عايز أفهم. طيب نقول لك من حيث السبب، أي عبادة عشان تكون عبادة شرعية مقبولة لابد أن توافق فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حيث سببها المشروع، يعني يكون لها سبب شرعي. سبب إيه؟ شرعي. أنا الآن هقوم أتوضأ للصلاة، خلاص كده؟ الوضوء عبادة ولا لا؟ عبادة، كويس أوي. سببها إيه؟ الصلاة، يبقى ده سبب مشروع. سبب إيه؟ يبقى أنت جيت بالسنة، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي. يعني أكنك مرابط في سبيل مجاهد يعني. فجعل النبي الوضوء شرط صحة للصلاة. أريد الصلاة لازم أكون متوضئا، يبقى سبب الوضوء إيه؟ سبب شرعي، هو الحرص على فريضة الصلاة. إلا لأهل الأعذار لهم رخص، فاقد للماء يتيمم، عاجز عن الماء والتيمم يصلي بلا وضوء وبلا تيمم لأنه فاقد للطهورين، وده أهل الأعذار. طيب يا عم الشيخ، قيام الليل عبادة صح؟ قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكان النبي يقوم الليل حتى تورمت قدماه. يبقى قيام الليل ايه؟ عبادة، خلاص ماشي كده. طب يا عم الشيخ، في ليلة النصف من شعبان هنقيم الليل لله رب العالمين، هتقيم الليل الذي بس يعني عشان ليلة النصف من شعبان، نقول لك بدعة ضلالة. من انت لسه بتقول قيام الليل مشروع؟ ايوه، دون تخصيص، سبب غير مشروع. ليلة النصف من شعبان ليست سببا شرعيا لقيام الليل. هل امرنا النبي بقيام ليلة النصف من شعبان؟ لا. يبقى قيام الليلة دي خاصة بدعة. ليه؟ لأنك فعلت عبادة وخالفت فيها السبب الشرعي. لأن ليلة النصف من شعبان ليست سببا شرعيا لقيام الليل. تريد أن تقوم الليل؟ قم الكل ليلة بدون تخصيص ليلة، إنما هتخصص ليلة النصف من شعبان نقول لك ده سبب غير شرعي. زي اللي بيخصص ليلة 27 من رجب يقول لك ليلة الإسراء والمعراج، صح؟ نقول له طب انتظر بس، الإسراء والمعراج لم يكن في ليلة 27 من رجب. يا عم الشيخ والله ما كانش في ليلة 27 من رجب أبدا، بل الخلاف كبير وما فيش نص يثبت انه كان ليلة 27 من رجب، بل الأقرب إنه كان في ربيع الأول مش في رجب خالص خالص. الله، إما في بلادنا بيألفوا، هنعمل لهم إيه؟ يبقى بيعبدوا ربنا بسبب غير شرعي، بسبب غير، يبقى الحكم إيه؟ ما تخافش، والله بدعة، والله بدعة. اللي يخصص ليلة 27 رجب عشان يقيم الليل نقول له أنت ابتدعت في دين الله، لأن السبب هنا غير إيه؟ شرعي. واحد يجي يقول لك طيب ما دام قيام الليل مشروع، انا هنيجي في ليله كل خميس مثلا ونجمع الناس في المسجد نقيم الليل جماعه عشان ندربهم على قيام الليل، نقول له بدعه ضلاله. يا عم الشيخ ده قيام ليل؟ ايوه، اولا صلاة قيام الليل جماعة في المسجد لا تكون إلا في رمضان، لا تكون إلا. يبقى هنا السبب مشروع، لأن النبي صلى بهم في أول رمضان جماعة، وفي ثاني يوم من رمضان صلى بهم جماعة، وفي ثالث يوم صلى بهم جماعة، في اليوم الرابع كثر عددهم فلم يخرج إليهم، ثم في الفجر بيّن لهم علة عدم الخروج فقال: خشيت أن تفرض عليكم، خفت عليكم لحسن تبقى فريضة وتعجزوا عن القيام بها. لما مات النبي وانتقل للرفيق الأعلى، عمر أعاد الأمة للسنة على قيام الليل في رمضان، سميها التراويح، رجعهم للسنة تاني على إمام واحد. يبقى عايز تصلي قيام الليل جماعة إمتى؟ في رمضان فقط، تجمع الناس في المسجد. إنما في غير رمضان ما ينفعش أجمع الناس في المسجد على قيام الليل، تبقى بدعة ضلالة. لكن تصلي القيام فين؟ في بيتك. الزوجة هتصلي معاك ولاد جماعة لا حرج، في بيتك لا حرج. النبي كان يفعل هذا، كان يقيم الليل ويجي ابن عباس في بيت ميمونة أم المؤمنين اللي هي خالة ابن عباس ويصلي خلف النبي في القيام، نعم لا حرج في البيت، وما قصدش جمعهم على جماعة، ولكن يجي طب صلي لا حرج، صلي معه في البيت. إنما في المسجد نقول لك لو جمعت الناس على القيام في غير رمضان في المسجد يبقى بدعة ضلالة. هتمنعونا من العبادة؟ لا، بنمنعك أن تعبد ربك على خلاف هدي نبيك. قيم الليل في بيتك وخليك رجل، قيم، ما منعناكش. ولذلك شوف الإمام مالك وحرص الأئمة على السنة، جاءه جاء يريد أن يحرم بالعمرة من أهل المدينة، فبيقول له: أود أن أحرم بالعمرة من مسجد رسول الله. افترض الأهل المدينة بيحرموا منين؟ من مكان اسمه ذو الحليفة، يبعد عن المدينة ب 13 كيلو في الطريق إلى مكة، اللي بنسميه أبيار علي، خلاص كده. وعلى فكرة أبيار علي لا علاقة له بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سميت أبيار علي ليه؟ كان في أمير من أمراء السودان قديما وجد في نعمة شقة على الحجيج والمعتمرين في الإحرام من الميقات، الماء قليل وشحيح وكذا، فعمل إيه؟ هذا الأمير من مال الدولة الخاص راح بنى المسجد وبنى الآبار عشان ييسر على الحجيج والمعتمرين، والأمير ده اسمه علي، فسمي المكان باسمه أبيار علي. شو قديما كانت السودان أمة دولة ما، وكانت السعودية ما فيش حاجة خالص. شوف الآن الآيات، سبحان الله، من علامات الساعة. فسمي المكان أبيار علي. فالمهم الإحرام من الميقات، ميقات مكاني، عشان تحرم بعمرة أو حج وانت جاي من المدينة لازم تعدي على أبيار علي هنا وتحرم من هنا. فهذا الرجل يريد أن يحرم منين؟ من مسجد النبي، يعني قبل الميقات ب 13 كيلو، لأنه بيحب مسجد الرسول. فقال له الإمام مالك: لا يجوز لك فعل ذلك، بل تأثم. قال: وهل يأثم المرء على الإحرام من مسجد النبي؟ جماعة المتفلسفة دول. قال: بل تأثم على مخالفة النبي. وتصلي على النبي، أنت هتخالف السنة. هنا اللي بنى المسجد ده وكبر في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن ميقات أهل المدينة منين؟ من ذي الحليفة. يبقى لا يجوز أن أنت تخالفه. يا شفت بقى العاطفة والهوى، أنا بحب النبي وبحب مسجده، عايز أحرم منين؟ ما هو الدين مش بالحب بقى كده والعاطفة، الدين قال الله قال رسول. يبقى لا يجوز لك مخالفة السنة، عايز تحرم تحرم منين؟ من أبيار علي. مش اللي بيقول لك أنت هتمنعنا من العبادة، نقول لك لا، مش بنمنعك من العبادة، ولكن بنقول لك العبادة لابد يكون لها سبب شرعي، تفعل ما فعله النبي وما تخالفوش. إذا كنت محبا للنبي، مش أنت بتدعي حب النبي يا أخي، صح؟ نقول له كده كلام جميل. طيب ما قرأتش في القرآن قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أخي إن المحب لمن يحب مطيع. أنت بتخلفه ليه؟ ما دام بتحبه. مش بتحب النبي؟ أي والله بحب النبي. طب ما تتبع النبي. قال أقول بحب النبي وخالف النبي، يبقى ده حب، يبقى ده كاذب، دعوة كاذبة. إذن لابد يكون العبادة لها سبب شرعي، فليس من الأسباب الشرعية أنك تقيم الليل في المسجد جماعة في غير رمضان، تبقى بدعة. ليس من الأسباب الشرعية أن أنت تخص ليلة نصف من شعبان بعبادة معينة كقيام ليل أو صلاة رغائب، يقول لك 100 راقعة وصلاة رغائب، مين اللي جاء بها؟ لم يأتي بها النبي محمد، يبقى بدعة خلاص. أو تيجي في ليلة 27 رجب تقول لك ليلة الإسراء والمعراج ونصلي قيام ليل، بدعة، لأن السبب غير شرع. يبقى أي عبادة عشان تكون على السنة يجب أن يكون سببها سببا شرعيا على دليل الكتاب والسنة، فعلها النبي وأمر بها النبي، ده من حيث السبب. اثنين، من حيث الجنس. يعني ايه يا عم الشيخ؟ عندنا من شعائر الإسلام الأضحية، صح؟ نيجي في عيد الأضحى بنضحي، والحجيج بيقدموا الهدي، والأضحية بنص القرآن وفعل النبي من بهيمة الأنعام. من بهيمة إيش؟ الأنعام، ده جنسها، يعني يا إما الإبل يا إما البقر يا إما الضأن والماعز فقط. عايز أضحي هذبح جمل، ماشي، نقول لك الجمل كأضحية يكفي عن سبعة، اشترك فيه إيه؟ سبعة، كل واحد له سهم. يعني إذا كان الجمل سعره 7000 يورو، يجي الشيخ سيد وياخد معه 6 من الإخوة اللي عايزين يضحوا، كل واحد يدفع إيه؟ 1000 يورو، ونجيب الجمل ونذبحه ونقسمه على 7. الجمل مثلا طلع 700 كيلو مثلا، يعني يبقى كل واحد له كم كيلو؟ 100 كيلو. تاخد المئة كيلو على الأسرة بتاعتك، توزع منه ما توزع، وتأكل منه ما تأكل، يبقى أنت كده ضحيت. البقرة كذلك تكفي عن 7، الضأن عن 1 فقط، خروف عن 1، معز عن 1، وليها شروط في السن. ما ينفعش المشاركة فين؟ في الضأن، إنما المشاركة في الإبل والبقر. وصلت دي؟ طب يا عم الشيخ أنا عايز أضحي بغزالة. الغزالة أغلى من الضأن، وأنت بتعرف تجيبها أصلا؟ فأنا هجيب غزالة كده، وبعدين لحمها غالي وحلو والناس ما بياكلوش الغزلان، فأنا أجي في الأضحية وأذبح غزالة ووزعها. نقول لك باطل، غير مقبولة، مردود عليه. يا عم الشيخ دي غزالة. أيوة، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. يا عم الشيخ ما احنا سمعنا إن سيدنا بلال بن رباح جه في الأضحية وضحى بديك، وقيل مؤذن يضحي بمؤذن. نقول لك باطل، موضوع مكذوب وافتراء على بلال بن رباح رضي الله عن بلال، لأن بلال من أشد الناس اتباعا لسنة النبي، وبلال من أعلم الصحابة. أنت كنت تتهم بلال بالجهل، إنه جاهل بالأحكام، بنص القرآن في سورة الحج من بهيمة الأنعام، والنبي علمهم كيف يضحون، ويجي بلال يضحي بديك؟ يا مجرم أنت، وهو يلي بتنقله الأكاذيب عن أصحاب النبي محمد وهم براء من ذلك كله. هات لي بقى كده سندا صحيحا لقصة بلال إنه ضحى بديك، لن تجد، إن ده من الأكاذيب اللي اختلقت على أصحاب النبي من أجل هدمهم عن طريق الروافض، عشان يظهروا الصحابة في صورة إيه؟ جهلة، سذج، مش عارفين الدين ولا الأحكام، فيخترع لك إيه؟ الأكاذيب دي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهم أعلم الناس بسنة النبي محمد، وهم أشد الناس اتباعا للنبي. أصل يا عم الشيخ بلال كان فقيرا، الفقير معلوش أضحية يا حبيبي، وبلال يعلم هذا جيدا. هو الإسلام طالب الفقير بالأضحية؟ أبدا، الأضحية على حسب الساعة، فكيف لفقير يضحي بديك يا جاهل يا جهول اللي بتنشر هذه الأكاذيب على الصحابة رضي الله عنهم؟ فده ما وراتش. فما ينفعش نضحي بغير بهيمة الأنعام. يبقى اللي يضحي بغير بهيمة الأنعام خالف السنة في الجنس، نقول له بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى لازم نلتزم بالجنس. طب يا عم الشيخ ممكن أضحي بفرس وأكل الخيل جائز صح؟ نقول لك لا، مش من بهيمة الأنعام، مع أن الفرس غدا هجيب حاجة كمان فرس عربي أصيل. نقول لك لا يجوز، باطل، لا يجوز ذبحه كأضحية، لكن أنت عايز تذبحه عشان تأكله براحتك، ده طعام، إنما أنك تعمله أضحية نقول لك إيه؟ أبدا باطل. عايز أذبح غزالة، أذبح واديني كمان حتة لحم، أنا ما أعرفش لحم الغزالة طعمه إيه، هات، بس مش على أنها أضحية. لا، في ناس غاويين صيد صح وعنده رخصة صيد ويروح يصطاد غزالة صح؟ الله يكرمك يا اللي بتصطاد غزلان، ها؟ يبقى هات لي حتة لحمة غزال أو أعزمني على أكل لحم الغزال ماشي، إنما تجعلها أضحية نو جامي، بالألماني نيمالس، أبدا تبقى بدعة وضلالة. بدعة وإيش؟ فهمت حاجة يا أخي؟ يبقى ده الجنس، لازم العبادة كلها جنس شرعي. قال لك جمل يبقى جمل، قال لك ناقة تبقى ناقة، قال لك بقرة يبقى بقرة ومنها الجاموس والعجل، قال لك خروف يبقى خروف كبش حولي، قال لك عنزة يبقى عنزة. بس تقول لي ديك، نقول لك نيس ني ني ني، ما ينفعش غزالة، ما ينفعش أضحية، حصان ما ينفعش أضحية. يبقى ده خالف السنة من حيث الجنس. طيب ثلاثة، من حيث الكم، القدر والعدد، يعني في السنة أذكار لها عدد محدد، ما ينفعش أزود ولا نقص. مثلا دبر كل صلاة سبح 33، حمد 33، كبر 33، يبقى العدد 99، كمل تمام 100 بلا إله إلا الله. ما ينفعش أقول لها خليها إيه 35 35 35، نقول لك لا 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 لا، يبقى خلفت من حيث الكم، ما ينفعش. ما ينفعش اخليهم مثلا 30 30 30 وخلي 10 لا اله الا الله، ما ينفعش، لان ده عدد مقيد بنص تلتزم به. لكن ممكن في الباب ده اذا كان في خلاف تنوع تعمل ده مره وده مره وده مره، لان في اذكار دبر كل صلاه في خلاف تنوع ورد في السنه الصحيحه 33 33 33، كما ورد 25 25 25، كما ورد 10 10 10. فنقول لك ده اسمه خلاف الايه؟ التنوع، يعني افعل دي مره ودي مره ودي مره. لكن ما ينفعش اقول لي طب اخلي سبحان الله 10 والحمد لله 33 والله اكبر 25، لا، التنوع في الاصل ككل، تخلي دي 10 ودي 10 ودي 10 ماشي. مرة أجي صليت العشاء، أجي بعد العشاء النهاردة أقول إيه في الأذكار، سبحان الله سبحان الله، وأعدهم 10 مرات، خلصت، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، شكرا. أجي بكرة بعد صلاة الفجر أقول النوع الثاني، الذكر الثاني بقى، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، لا إله إلا الله مرة، بقوا 100. أجي في صلاة الظهر ها أقول سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، شكرا تمام سنة. تنوع بقى كده. من فائدة خلاف التنوع إيه؟ تنشيط الذهن وعدم إلف العبادة، فتصير عادة، تبقى حفظ آل اللي هم تعود على 33 بس من غير ما يفكر يرميهم. إنما لما نقول له لا خليها النهاردة 25 هينتبه، يبدأ يعد وينتبه في الذكر، طب خليهم 10 ينتبه، فده اسمه التنوع. يبقى العبادة اللي ليها عدد محدد التزم بالعدد، ما ينفعش تزود ولا تنقص. خلاص كده؟ يجي يقول لك عندنا حاجة اسمها الصلاة النارية، كان لسه موضوع الجمعة الماضية، نتكلم برضو عن البدع. ايه بقى الصلاة النارية دي؟ شوف حتى اسمها، نسأل الله السلامة. ما الصوفية دول اخترعوا لك حاجات يا اخي، يقول لك الصلاة المقلوبة والصلاة النارية، ايه ده ايه ده ايه ده، خربتوا الدنيا والدين، الله يهديكم. ايه بقى يا جماعة الصلاة النارية دي؟ يقول لك دي صلاة لتفريج الكروب وذهاب الهموم، لو عندك بلية صلي الصلاة النارية، طب علموها لنا يا جماعة الله يبارك لكم. يقول لك أبدا بنجمع الصالحين ونجلس كده مع بعض لما يكون فلان عنده مصيبة ونجمع الناس ونقعد مع بعض ونردد في ذكر جماعي هذه الصيغة للصلاة على النبي فبيفرق بها القلب. فين يا جماعة الصيغة دي؟ يقول لك تعالى سيئو اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به اللي بالك باش قلنا به تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الحاجات. الله أكبر. إيه ده إيه ده؟ به تنحل العقد، نعم، وتنفرج الكروب، نعم، وتقضى الحاجات، نعم، مش بس كده انتظر، وبه تكون حسن الخاتمة والرغائب، وبوجهه الكريم. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أيوة أيوة ده لسه جاي. تقضى الحاجات وسلم تسليما كثيرا. ونردد الصيغة دي 4444 مرة. أي مشكلة؟ هذا زعمهم. طب نقف مع اللي هم قالوا دول. أولا سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ما تصلوا عليه. النصارى مدحوا عيسى إزاي؟ قالوا إن هو إله، صح؟ قالوا إن هو ابن الإله، صح؟ فبيحذر النبي من ده. اوعوا تقدسوني هذا التقديس الباطل وتنسبوا لي ما لا ينسب إلا لله. ووقع الناس فيها ولا لا؟ أولا من الذي يفرج الكرب، النبي أم رب النبي؟
الله.
بالعقل كده مين اللي بيفرج الكرب، النبي ولا الله؟ يبقى ده شرك ولا لا؟ يعني نسبنا للنبي صفة الإله، جعلنا إله من الآخر. ما هو به تنحل العقد وتنفرج الكروب، صح؟ جعلنا إلها وأخرجناه من منزلته عليه الصلاة والسلام. هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأفضل الخلق عليه الصلاة، لكنه ليس إلها وليس ابن إله ولا تنفرج به الكروب عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما الأمر بيد من؟ بيد الله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى أولا الصلاة النارية دي محدثة من حيث السبب. احنا قلنا أي حاجة له سبب شرعي، صح؟ طيب هل الصلاة دي سببها تفريج الهم والكرب؟ نقول لك لا، تفريج الهم والقرب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإيمانك واستقامتك على أمر ربك وأمر نبيك هو الذي ييسر أمرك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب. اثنين، الصيغة دي خالفت السنة من حيث الكم. جبتوا منين العدد ده 4444 مرة؟ هل النبي قال ده؟ لا. يبقى ايه؟ بدعة ضلالة. ثلاثة، الصيغة دي خالفت السنة من حيث الكيف لسه جايين له، يعني الهيئة. هل النبي كان يجمع الصحابة كده ومع بعض ذكر جماعي كده زي اليومين دول؟ لا، دلوقتي بس ذكر جماعي بس، بقى رأس وطبل داخل المساجد وتنطيط ونجز ولا ايه؟ شوف الصوفية كده في مواليدهم وكذا وكيف في المساجد بيطبلوا ويرقصوا ويتنططوا ويميلوا
مصيبة كبيرة جدا، بدع منكرة وضلالات، حتى لم يعظموا شأن المساجد، دخلوا فيها الدف والطبل وبعضهم بدخل الموسيقى والمعازف والله في المساجد. ودلوقتي اخترعوا الراب الديني بقى، رأس ديني كلهم عمامة خضرة كده ومع بعض ويتملوا زي الأمريكان في رقصهم دب دب، الذكر لربنا ده ذكرى. ما خلاص بقى تحول الذكر للرقص، ربنا يعافينا وإياكم. فإذا ما يسمى بالصلاة النارية عند القوم بدعة ضلالة منكرة خالفت السنة من كل جوانبها، واضح؟ يبقى إذن من حيث الكم لازم نلتزم بالأذكار الواردة بعدد معين اللي ليها مناط معين، لكن في غير دبر الصلاة اذكر ربك كما شئت منفردا. عايز تصلي على النبي 1000 مرة صلي 2000 مرة كمان، لأن النبي قال لك من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى علي 1000 في يوم وجبت له شفاعتي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة على النبي، أريد أن أذكر ربي مثلا 1000 مرة، يا سلام 2010، مدام عندك وقت وبعيد عن أوقات دبر الصلاة اجلس، يا رحمن اغفر لي، يا رحيم اذكر ربنا، اذكر ربنا بأسماء الحسنى، ربنا يكرمه وسأله بكل اسم لا بأس. إنما المقيد لازم تتقيد بالعدد، ما ينفع تزود ولا تنقص، وهكذا. هذا من حيث الكم. صلاة الظهر 4 ركعات صح؟ ينفع أخليهم 5 ركعات؟ إيه رأيك؟ ما كلها عبادة إيه؟ ولا إيه؟ ما ركعة جديدة فيها قراءة فتحة وفيها ركوع وفيها تعظيم لله وفيها قيام ودعاء وفيها سجود ودعاء، صح؟ خير ولا مش خير ده؟ خير. ينفع أخليها 5 ولا 6؟ نقول لك بدعة ضلالة غير مقبولة. ليه؟ لأن النبي قال وصلوا كما رأيتموني وصلوا، النبي صلى الظهر إيه؟ 4 ركعات في الحضر. طب ينفع يا عم الشيخ بلاش مش تزود ركعة، بس أنا بحب أخليها شهرية، أخش أصلي بالناس إمام في الظهر كده وأعلي صوتي كده في القراءة أقول لك بيدعى ضلالة يا عم الشيخ. أي والله، ليه؟ النبي صلى الله سرية، فلازم تنضبط بالسنة، صح كده ولا إيه؟ لكن يجوز فقط تجهر بالآية والآيتين لأن وردت بها السنة. الصحابة يقول كان النبي يسمعنا الآية والآيتين في السرية، يعني دي بقى أحيانا، فالإمام الفقيه يعلم الناس. ممكن في مرة نقول لهم يا جماعة في سنة مهجورة إن إحنا أحيانا ممكن في صلاة الظهر أو العصر نجهر بالآية والآيتين. يعني إيه؟ بصلي بكم الظهر الله أكبر، بس أعلمكم الأول، أصلي وأجي مثلا كده في قراءة الفاتحة أقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سمعتكم ايه؟ ايتين فقط جهرا وسريت الباقي خلاص. دي سنة النبي فعلها احيانا. او اجي في السورة قرأت الفاتحة سرا، اجي في سورة مثلا التكاثر هقرأ التكاثر اقول ألهاكم التكاثر جهرا حتى زرتم المقابر، وروح مسر بعد كده. بس دي نفعلها مرة أحيانا عشان نصيب بها سنة فعلها النبي أحيانا، بس بعد ما نعلم الناس ما نجيش نفاجئ بها إيش الناس. لا سبحان الله، لا حتى الناس فطرتهم مع السنة سبحان الله، إن الظهر سرية مش جهرية صح، تيجي أنت تجهر سبحان الله. فالناس الفطرة ماشية مع السنة، تيجي انت عايز تبتدع، فنقول لك ما ينفعش، يبقى لازم تلتزم بالسنة خلاص كده. من حيث الكم يبقى الظهر 4 ركعات وسرية ما ينفعش يبقى 5، العصر 4 وسرية ما ينفعش يبقى 6، وهكذا. طيب 4 من حيث الكيف بقى، الهيئة وذكرناه، ما فيش ذكر جماعي، نقعد مع بعض كده يقولوا معايا سبحان الله سبحان الله وما شاء ذكره صح، زي ما اقول لك يقعدوا مع بعض كده الله 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 اهو بيقولوا الله هو صح، وبعضهم ايه هو 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 هي هو دي هو هو دي ولا ايه في ايه؟ يقول لك اصل هو من اسماء الله، يا مجرمون والله ليس من اسماء الله، جبتوا منين الكلام ده كله؟ يقعدوا هو هو قال بيذكر ربنا ذكر جماعي ماشي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله الله الله، ايه اللي سوء الادب ده مع الله؟ هذا لا يجوز، ما فعل هذا النبي ولا فعله اصحاب النبي، وهذا من البدع المنكره. خلاص اذكر ربك في نفسك مع نفسك، مش في ذكر ايه جماعي، ولا تخالف الهيئه. حديث عبد الله بن مسعود لما جاء موسى الاشعري وقال له انا شفت في المسجد خيرا انكرته، شفت جماعه كده يجلسون حلقا في وسط كل حلقه كومه من الحصى، حجاره يعني صغيره، وعلى راس كل حلقه شيخ يقول لهم سبحوا الله 100 كلهم مع بعض، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مره، خلصوا استغفروا الله 100 استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله 100 كبروا الله 100 الله اكبر الله مع بعض كلهم. ابن مسعود قال له هل قلت لهم قوموا بعد سيئاتكم وانا ضامن لكم الا تقل حسنات؟ ذهب لهم ابن مسعود ولقى مع الحال ده، قال يا قوم ما زالت ثياب النبي لم تبلى وآنية النبي لم تكسر وتبتدعون في دين الله، إما أنكم على هدى وأهدى من صحابة محمد أو أنكم على ضلالة. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يبلغه. يقول الراوي فرأيناهم جميعا في زمرة الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب يوم النهروان. شوف البدعة عمل فيهم إيه، خرجتهم عن المنهج وعارضوا الصحابة وكفروا الصحابة بالبدعة والمخالفة. يبقى الذكر الجماعي بدعة. طب يا عم الشيخ لو قعدنا بس في جلسة قرآن كل واحد بيقرأ، دي جلسة تعليم؟ بالعكس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجلس بيننا الشيخ يقرأ، يا شيخ محمد يقرأ ربع من القرآن وأنا صحح له، خلص اللي جنبه يقرأ اللي بعده يقرأ، فكل واحد يقرأ إيه ونعلمه. بالعكس دي مجالس طيبة ومن هنا يتعلم القرآن، فدي مش ذكر جماعي. الجماعي إيه؟ إن مع بعض كده نعمل سنة نقرأ سورة ياسين مع بعض كلنا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي بقى بيتعب، إلا أن تكون تعليما زي التعليم عن طريق التلقين. يجي الشيخ يجلس الأولاد قدام منه، قول ورايا يا أولاد بسم الله الرحمن الرحيم، قول وراء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقول وراء الحمد لله رب العالمين. ده اسمه التعليم بالتلقين، ده تعليم مش ذكر جماعي. احنا ما جلسناش نذكر ربنا جماعة، لا ده أنا جلست أعلمهم سورة الفاتحة، فده اسمه تعليم عن طريق التلقين. وهكذا حفظه، سمع يا ابني لوحده بيسمع، سمع يا ابني بيسمع، قوم يا ابني انت متقن تعالى قف هنا، قل ويرددوا خلفك عشان يثبت حفظهم. فالولد يقف يروح مكرر سورة الفاتحة وما ايه يكرروا معاه، ده اسمه تعليم من ذكر جماعي. فهمنا حاجة مفهومة دي؟ طيب يبقى ده بالنسبة للهيئة لازم تكون وفق هدي النبي. الزمان والمكان عشان نختم اللقاء، يبقى الفائدة مكتملة. في بعض العبادات لها زمن محدد، صح؟ ما ينفعش نغير زمنها وإلا وقعنا في البدعة. من ذلك الصيام، عندنا الاثنين والخميس من كل أسبوع سنة النبي، صح؟ كان يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وبين العلة الأعمال ترفع الله في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما تصلوا عليه. حضرتك بقى في أوروبا وعن ما عندكش عندك شغل وعندك كذا، يقول لك أنا بدل ما أخليها الاثنين والخميس أنا أخليها السبت والحد عشان بيكون عطلة، ففي كل أسبوع أصوم السبت والحد بدل الاثنين والإيه والخميس. نقول له بدعة. نقول له إيه؟ ليه؟ إنك غيرت زمن العبادة، السنة اثنين وخميس خلاص. لكن لو كنت بتأخذ بسنة أخرى كما قال النبي وخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا شك هيجي عليك أيام تصوم السبت، لا حرج. لكن ما تخصش السبت والحد بدلا من الاثنين والإيه والخميس، يبقى ابتدعت، غيرت زمن العبادة، غيرت إيه زمن العبادة. نقول لك لا، العبادة في الاثنين والخميس. وهكذا يبقى العبادات المرتبطة بزمن معين ما ينفعش تعملها في غير الزمن ده، إنها مرتبطة بزمن لنا عيدان، عيد فطر وعيد أضحى، ماشي كده؟ تيجي أنت عايز تعمل عيد للأم وعيد للأب وتعمل مولد في كل سنة مثلا احتفال بالنبي أو احتفال بسيدي فلان، دي كلها عبادات. أنت غيرت زمن العبادة، كعيد لنا كم يوم؟ يومين فقط، الفطر والأضحى، ما تغيرش الزمن، ما تعمليش عيد في حاجة بمناسبة تانية، ما ينفعش. يبقى ابتدعت، ما دام بتتقرب لله بالعبادة دي خلاص. المولد معناه بيتقرب لله بالصالحين أو كان صح، بدعة منكرة وضلالة، لأن احنا لنا عيدان. الله مش الجمعة عيد، لا مش عيد، يقال عيد مجازا. الناس بيقولوا على يوم الجمعة عيد أسبوعي مجازا، إنما حقيقة أن نشغل كم عيد؟ عيدان فقط، فطر وأضحى بنص كلام النبي. يبقى لما نغير زمن العبادة وقعنا في إيه؟ في البدعة. نختم بقى المكان، الشرط السادس، في عبادات لها أماكن محددة ما ينفعش تغيير مكانها، من ذلك التقبيل للحجر عبادة، لحجر واحد فقط لو الحجر الأسود، تروح تحج أو تعتمر، ربنا من عليك بدون زحام بدون مشقة على الناس، وصلت للحجر لك إيه؟ قبر الحجر، ده عبادة. عمر وقف أمام الحجر وخاطبه وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله. ولو شوف بيكلم الحجر بيعلمنا السنة يعني إيه. ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم قبل وقال هكذا فعل النبي. واحد بيقول لك إيه، بنقبل العتبات والأضرحة، يروح عند سيدي فلان ويبوس الضريح، نقول له بدعة منكرة، لأن التقبيل عبادة ولا يكون إلا في مكان واحد للحجر الأسود فقط. تقول عابين لي بقى أنت ضريح من النحاس أو من الفضة أو من الذهب، وطول ما نعدي بص يروح مملته ويمسح، بدعة وضلالة. وبعض الناس في الأضريحة عند القامات عامل رخامة كده على باب الضريح، وانت خارج تروح يقبل العتبات، بدعة منكرة خلاص. زي اللي بيقبل عمة الشيخ، العمة مالها يا ابني؟ بدعة منكرة، سيبك من العمة ارميها لك ايه؟ ها؟ اصلي بتبرك، تبرك بايه؟ زي ما قلت لك قبل كده في الحرم النبوي، كنا في عمرة ولا في الحج وخارجين من المسجد، واحد كده بسيط طيب كده واقف على باب المسجد، باب من الابواب، وعمال يبوس ويمسح. فمعايا اخ جزائر الله يبارك له، قال له ماذا تصنع؟ قال له بركة، ده مسجد النبي. قال له دي بدعة، انت عارف النحاس اللي على الباب ده منين؟ قال له منين؟ قال له من ألمانيا، ملوش علاقة بالنبي خالص. الأبواب دي كلها جاية من ألمانيا، ملاش علاقة بالنبي. سبحان الله، شوف البدع وصلت لفين؟ على الباب، ويعمل كده لأنه مش عارف يوصل لك عند القبر، الشرطة وقفاله، مش عارف يحط إيديه، البدع لازم يملس ويتحك. تحك في إيه؟ تحك في إيه؟ ضلالة. فإذا في عبادات لها مكان ما ينفعش تغير مكانها بقى. إن حققت الشروط الستة دول في أي عبادة أو قول أو ذكر، حققت السنة والاتباع ونجوت من الابتداع. عايز أختم وأقول لك جملة مهمة قوي، يا ليت المسلم يبتدع في الدنيا ويتبع في الدين عشان يسلم. أنا عايز البدعة بتاعتها تكون فين؟ في أمر الدنيا، اخترع، اخترع لنا اختراعات تنفع الناس. هنا بقى البدعة مجالها واسع، اخترع سيارة، اخترع بورطابل بلغة الفرنسيين الهندي، ده الهاتف يسموه بورطابل، وألمانيا يسموه هندي، واحنا بنسميه هاتف خلاص كده. لا احنا ما شاء الله معظمنا في الدنيا متبعين وفي الدين مبتدعين. ازاي؟ في الدنيا الغرب يصنع واحنا نتبع، احنا بنصنعش ما بنخترعش، احنا متبعين قوي، يقول لك خليهم يصنعوا ويبتكروا واحنا نستخدم. ما هو حته حديد اهو، احنا اللي صنعناها ولا الغرب اللي صنعها؟ حديده اهي، حته حديده فيها كربون من جوه تتصل بالعالم كله، صح؟ مين اللي اخترعها؟ احنا بنتبعهم فقط بنستعمل. مين اللي اخترع السيارة؟ الغرب. واحنا بنستعمل بنتبعهم صح؟ مش دل لا تتبعن سنن من كان حزب الكذا بالكذا حتى إذا دخلوا جحر ضب لسلكتموه معهم. فأصبحنا متبعين فين؟ في الدنيا اللي المفترض إن احنا نكون فيها مبتدعين ونبدع ونخترع ونعمر الكون. الدين اللي الواجب عليك انك تتبع بتألف وبتبتدع. شفت القضية؟ فأقول لك كن في الدنيا مبتدعا وكن في الدين متبعا، لأن البدعة في الدين ضلالة وفي النار، بخلاف الدنيا إن ابتدعت واخترعت لتفيد البشرية لك أجور عظيمة جدا. فكن في الدنيا إيش؟ مبتدعا في الخير، وكن في الدين متبعا. بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.